بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا آخر اللقاء لي معكم قبل السفر، وإن شاء الله وقدر نلتقي معا بإذن الله تبارك وتعالى في منتصف شهر شوال بعد العودة من هذه السفرية بإذن الله تبارك وتعالى. وكما وعدنا المرة السابقة أن في هذه المرة سنتكلم على بداية المجتهد ونهاية المقتصد وجزئية من كتاب التيمم، لا سيما ونحن وقفنا في موطأ مالك عند باب الرمل في الطواف. سنبدأ في المناسك، فحتى لا نبدأ وننقطع أثرنا أن نتكلم اليوم عن أجزاء من كتاب التيمم، ونختم المسألة الأولى من منهاج البيضاوي حتى نقف عليها. وبعد العودة من السفر بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء أحياء بإذن الله تبارك وتعالى، نرتب الأمور ما بين الموطأ والبداية ومنهاج البيضاوي بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم أنا يعني قصدت ألا أجيب على سؤال عشان أخذ أكبر قدر ممكن من بداية المجتهد، لأن كثير من أبنائنا الطلاب يعني غضبانين من حكاية أن احنا تركنا بداية المجتهد. أذكر أن بداية المجتهد كان الغرض منه بيان أمور ثلاث أمور. الأمر الأول حد المسألة، المسألة اللي بتكلم فيها ابن رشد هي إيه؟ والأمر الثاني الاستدلال عليها، الأمر الثالث أسباب الخلاف الدلالات. وكان المقصد من كتاب بداية المجتهد أن الضربة تكون في قراءة كتب الفقه المقارن، لا سيما وأنه أحد ثلاثة كتب كان الخلاف داير بينهم في أيهم كان البدء به ككتاب في فقه المقارن. بداية المجتهد لابن رشد هذا أرجحهم، أو سنن الترمذي الجامع، أو اختلاف الفقهاء للطبري. ثلاثة دول حدث بينهم خلاف كبير جدا عند الأئمة قديما، أي من هذه الثلاثة كان البدء في قضية الفقه المقارن عامة. كتاب بداية المجتهد على صغر حجمه، قلت أن ابن رشد تقريبا جلس يكتب فيه قرابة 20 عاما، فأصل فيه المذاهب الثلاثة، وكان يذكر الإمام أحمد حينما يختلف أحيانا، واهتم بالدليل والدلالة في قضية ذكر أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية. كتاب ثري جدا من كتب الفقه المقارن، لكن صغار طلبة العلم الآن بيأخذوا هذه الصور الموجودة في بداية المجتهد وينزلوها على الواقع، فقد لا تكن موجودة هذه الصور في واقعنا الآن، لكن كما تعودنا أن ندور المتحدث في الصور القديمة أن يكيفها تكييفا حديثا، تكييف فقهي حديث، وينزلها على بعض المسائل الحديثة الموجودة بيننا الآن حتى تتم الاستفادة من مثل هذه الكتب. احنا اخذنا في كتاب التيمم الباب الأول والثاني، احنا قلنا كتاب التيمم في 7 كتب 7 أبواب. طبعا كل باب فيه مسائله، باب فيه مسألتين، باب فيه 3، باب فيه 4. هذه المسائل التي يتصور المصنف أنها تندرج تحت عنوان الباب الرئيسي، يعني في هذا الباب، الباب الثالث اللي هنبدأ فيه النهاردة، في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. في هذا الباب تصور ابن رشد أن مسائل هذا الباب 3، 3 مسائل. سأذكر كل مسألة، دي حد المسألة، دليل الأقوال لكل قول، وأسباب الاختلاف بين أصحاب هذه الأقوال. طيب إيه العلة من ذكر هذه الأمور الثلاثة في كتاب بداية المجتهد منهجه إيه؟ لأن كتير أنا أنبه على المناهج علشان المناهج دي اللي بتعرفني كيف يقرأ الكتاب، إزاي أفتح الكتاب وأقرأ. ليس في القضية أن الكتاب يتكلم على كتاب فقه، كتب الفقه كل منا بيسلك منهجا خاصا به. عادة بينبه صاحب الكتاب في البداية، في بداية كتابه، عن مصطلحاته التي يستخدمها، والمصطلحات التي لم ينبه عليها فتدخل تحت المصطلحات العامة، إن كانت مصطلحات فقهية مذهبية أو إن كانت مصطلحات فقهية تتفق عند المذاهب الأربعة، كالكلام على مصطلحات الأحكام الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. لكن هناك مصطلحات خاصة بكل صاحب كتاب، تعودنا أنه عندما يبدأ بكتابه يقول إذا قلت كذا فأعني كذا، وإذا قلت كذا فأعني كذا. هذه مصطلحاته هو اللي احنا بنعمله على شرطه بعد كده أثناء قراءة الكتاب فيما بعد. تعال نقرأ الباب الثالث ونشوف ابن رشد كيف ناقش الشروط التي يتعرف بها على جواز هذه الطهارة. خلي بالك، أصل الطهارة في البابين السابقين كنا نتكلم عن بدل، لأن التيمم بدل عن الأصل، التيمم بدل عن الأصل. إيه هو الأصل؟ الماء. في حالة عدم وجود الماء، خلي بالك، هذا هو الشرط الذي سيكون معك في السبعة أبواب التي تكلم فيهم ابن رشد في كتابه، عدم وجود الماء، فعدل عن عدم وجود الماء إلى قضية التيمم. في معرفة شروط جواز هذه الطهارة قال: وأما معرفة شروط هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل، ثلاث مسائل اللي انعقد كما قلت عليها الباب، ثلاث مسائل قواعد. قواعد يعني بمعنى كل فرع سينبني في معرفة جواز هذه الطهارة سينبني على هذه الثلاث المسائل، مفيش مسألة فيها رابعة. الأولى: هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟ والثانية: هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ والثالثة: هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا؟ لما يجمع ابن رشد ثلاث مسائل في الباب، يعني عايز يقول أن الفقهاء ما تكلموا في رابعة، ولكن الفقهاء حصروا المسائل التي ممكن أن تكون تحت هذا الباب في هذه الثلاث مسائل: النية شرط في التيمم أم لا؟ أم يجزي التيمم بلا نية؟ دي الأولى. الثانية: هل لو طلب الماء يكون طلب الماء شرط في جواز التيمم أم لا؟ الثالثة: هل بدخول وقت الصلاة يشترط على المتيمم أن يتيمم أم يفعل كما يفعل في الوضوء، سواء دخل أم لم يدخل وقت الصلاة؟ تعال نشوف كل مسألة من هذه المسائل الثلاثة كيف ناقشها ابن رشد، وكيف نقل فيها الأقوال، وكيف استدل على كل قول صاحبه، ثم كيف ذكر أسباب اختلاف الفقهاء. أما المسألة الأولى فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى، وشذ زفر فقال إن النية ليست بشرط فيها وأنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حي وهو ضعيف. النية في بداية القول في الوضوء قلنا محلها القلب، لأن عمل قلبي يعقد عليه في القلب ينتج عليه عمل للجوارح والأركان، لما عرفناها كده. طيب يعني يعقد عليها في القلب؟ أي يجزم صاحب العمل كان متوضئ أو متيمم أنه سيقوم بفعل كذا، بفعل الوضوء أو بفعل التيمم، وكذلك سيندرج الكلام عليه في باقي الأعمال إلا الحج، وفرقنا هذا الأمر في الحج والعمرة عندما تكلمنا في موطئ مالك. استحب الفقهاء التلفظ بالسنة، التلفظ بالنية سنة استحبابا في العمرة وفي الحج عند المرور بالميقات، اللهم لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحجا قارنا أو لبيك حجا مفردا، على الأنساك الأربعة، ثلاثة في الحج وواحدة في العمرة، الاستحباب بالتلفظ. واستحبوا أيضا أن يعقد النية، تعقد في القلب بلا تلفظ في سائر الأعمال، مش هتقف في الصلاة أو هتقف على وضوءك اللهم إني نويت أن أتوضأ كذا كذا لصلاة كذا كما يقال عند الناس، فهذا ليس شرطا من شروطه. فلازم تفرق بقول الفقهاء، فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة في المعنى. أين الغير معقولية في التيمم؟ عرفنا أن بفعل الوضوء يرفع الحدث، وفعل الوضوء قد يكون فيه الأمر معقول المعنى، إنما ويستخدم رفع الحدث، هذا معقول المعنى، لكن التراب غير معقول المعنى. والله عز وجل لما ذكر في عدم وجود الماء فلم تجدوا ماء قال فتيمموا، طب حنتيمم بالتراب، هل التراب يرفع الحدث؟ قالوا يرفع الحدث. تطبيق فعل التراب في التيمم هو غير معقول المعنى. وما دخلت النية في هذه الفعل إلا لحديث عمر المتقدم قبل ذلك إنما الأعمال بالنيات. وقلنا أسلوب الحصر والقصر يفيد بأداة الحصر، إنما حصر الأعمال ويقصرها على النيات، إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل يقبل إلا بنية، وكل نية لابد أن يردفها عمل، فهذا يسمى أسلوب الحصر والقصر، ويأتي بأسلوبه بأداته إنما، فهذا عمل فلابد فيه أن يشترط فيه النية. وقد شذ ذلك زفر، وزفر هذا الصاحب الرابع من أصحاب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهم جميعا، ودائما يذكر في المذهب الحنفي زفر، لأن كان شذوذه على أبي حنيفة كثير جدا، وإن كان مصاحبته لأبي حنيفة قليلة إلا أنه شذ على الصاحبين، والصاحبان هما القاضي ومحمد بن الحسن، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فلما يشذ شذ عن هؤلاء جميعا، عن أبي حنيفة وعن القاضي وعن محمد بن الحسن وعن الحسن بن الهذيل، ومن الأربعة من أصحاب أبي حنيفة اشتهر منهم الأولان والأخير، اشتهر القاضي لأنه تولى القضاء بعد أبي حنيفة، واشتهر محمد بن الحسن لأنه جمع روايات الإمام كلها تقريبا وأصل المذهب، وهو الذي كان على عاتقه تحول المذهب من مذهب كان على ندرة في النصوص إلى مذهب كان في وفرة لما ناقش مالك، قد اتكلمنا فيها كثير. وزفر لخلافه، كلما خالف قال وخالف زفر وخالف زفر وخالف زفر، فاشتهر لخلافه في المذهب. إن النية ليست بشرط فيها، وأنها لا تحتاج إلى نية، لأن زفر يقول أن رفع الحدث أمر جبلي، والأمر الجبلي الأصل فيه التطهير، لأن الإنسان لا يستطيع أن يظل بحاله وهو على حدث، فيرفع الحدث سواء كان هذا للعبادة أو لغير العبادة، والأمر الجبلي لا يحتاج فيه الإنسان إلى نية. قل لا، النية تفرق بين الجبليات والعباديات، لما تغتسل عبادة كغسل الجمعة على أرجح الأقوال أنها سنة، وأن تغتسل تنظيف، وأن تغتسل رفع الجنابة على أنه واجب، إيه اللي يفرق بين الثلاث أنواع من الأغسال؟ النية، هذا للنظافة وهذا للاستحباب وهذا للوجوب. غسل التنظيف قالوا هذا الأمر الجبلي قد يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى نية، لكن يفرق بينه وبين غسل المستحب والغسل الواجب بالنية التي تكون في الآخرين، في الواجب وفي المستحب. فالنية شرط، ولهذا تجد بعض الفقهاء قالوا لا يلتفت لمن اختلف في أن النية في قضايا العبادات أنها من الجبليات. ليه؟ لأنهم اعتبروا أن هذا الخلاف شاذ، ولهذا عبر ابن رشد بقوله وشذ زفر، فقال إن النية ليست بشرط فيها وأنها لا تحتاج إلى نية. وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي والحسن بن حي وهو ضعيف، هذا ما ضعفه الإمام ابن رشد، وسلك من بعده أئمة كثر كصاحب المغني، قال أن ما نسب إلى الأوزاعي وما نسب إن الحسن بن حي غير صحيح على أنهما ذهب إلى مذهب زفر في أن النية ليست شرطا في التيمم. المسألة الثانية، فإن مالك رضي الله عنه اشترط الطلب، وكذلك الشافعي، ولم يشترطه أبو حنيفة. إيه الطلب؟ قالوا طلب الماء، من أراد أن يرفع الحدث عليه أن يطلب الماء أولا. عادة قبل أن نتكلم في هذه المسائل لابد أن يعي طالب العلم كيف يحصل الطلب، إزاي يحصل طلبه الماء. أنا عايز أتوضأ، رحت ما لقيتش مية. طب المية دي عدم وجود الماء بالنسبة لك، كيف تحكم على أن الماء غير موجود؟ هذا هو السؤال. بعض الفقهاء الذين ليس لهم ضربة بالأصول كصاحب المقدمات الموحدة اللي هو الجد الدروس الجد، قال يطلب الإنسان الماء ولم يجده، إما أن يكون ذلك في أول الوقت أو في آخر الوقت. طيب لو كان في أول الوقت قال ينتظر، إلى متى؟ إن انتظر إلى منتصف الوقت جاز أن يطلب ويجد، وجاز أن يطلب ولا يجد. وإذا انتظر إلى آخر الوقت وقع تحت نفس الاحتمال. طيب نحل المسألة دي أصوليا إزاي؟ كونه ينتظر حتى يجد الماء، ولماذا ينتظر أصلا؟ قالوا لأن الأصل في الانتظار أن الوقت واجب موسع، لحديث جبريل الذي ورد عند الموطئ وغيره، لما صلى جبريل في أول الوقت وصلى في آخر الوقت وقال بين الوقتين وقت، فقالوا الأولى أن ينتظر صاحب الصلاة حتى يجد الماء. طب إيه مقدار الانتظار؟ هل ينتظر إلى منتصف الوقت؟ أنا روحت ما لقيتش مية، مية قطعة، أستنى لغاية نص الوقت ولا أستنى لغاية آخر الوقت؟ وفوع الأصول حلوا للمشكلة دي، قالوا لي الطلب لا يخرج بين أربعة أمور: طالب أي شيء، طالب معلومة، طالب أمر معين، إما أن يحصله يقينا، خلاص هو قاعد جنب الراجل اللي بيصلح المايه دي وقدامه خمس دقايق ويجيب له المايه، فكده عنده يقين إن المايه هتيجي بعد خمس دقايق، الراجل بيصلح فيها. أو يغلب على ظنه إن الراجل لسه هيجي يصلح كمان ساعة، والوقت لسه ممتد بين الظهر والعصر، فغلب على ظنه أن الماء سيأتي قبل خروج وقت الظهر، يبقى ده ظن. أو الراجل احتمال يجي واحتمال ما يجيش، والإثنان متساويان، احتمال أنه يجي يصلح واحتمال ما يجيش متساويان. قالوا هذا شك في حدوث طلب الماء، احتمال يجد الماء واحتمال ما يجدش. أو الصنايعي كالعادة أقسم بالله أيمانا كثر على أنه آت وهو كاذب، إلا ما رحم ربع عشان محشش تعالى، بس العادة كده. فأصبح متوهم أنه سيأتي ويحصل الماء في الوقت، فإما أن يكون يقينا أو يكون ظنا أو يكون شكا أو يكون متوهم وهما. وقالوا هذه أربع طرق لتحصيل المعلومة، لتحصيل الطلب. إن كان وصل بي حدوث الماء أني سأجده على مرتبة اليقين أنتظر بالإجماع. والإجماع نزل إلى مرتبة الاتفاق عند مرحلة الظن الغالب. لما نيجي أعرف بقى التعريف الأصولي للأربع ألفاظ دي، حول اليقين ما تضطر النفس إلى تصديقه، ما تزعن النفس إلى تصديقه، عندي يقين به خلاص. والظن أمران أحدهما أجوز من الآخر، إن المية هتيجي أجوز من المية مش هتيجي. لو المية ما جاتش خلاص أنا عندي ظن رايح إنها مش هتيجي في الوقت، هروح أتيمم عشان أدرك فضيلة الصلاة على وقتها. أنا بتكلم في قضية الاحتمال الغالب إن المية هتيجي، خلاص اللي هو طلب الماء. المسألة الثانية دي، هل الطلب شرط في جواز التيمم ولا لا؟ طيب أنا عندي شك في حصولي على الماء، إما أتحصر على الماء وإما لا أتحصر على الماء، والأمران متساويان، يبقى ينبني عليه حكم. خلي بالك كل قضية من هذه القضايا الأربع لها حكم شرعي. إن كان عندك يقين قالوا الإجماع الانتظار، إن عندك ظن راجح اتفقوا، والاتفاق أقل من الإجماع في الدلالة. عندك شك أو وهم، في الشك والوهم يدخل كلام ابن رشد الجد، قال ينتظر إن كان عنده متوهم أن الماء سيحصله في الوقت ينتظر إلى آخره فيغلب على ظنه أنه وهم وليس بحقيقة فيتيمم ويصل، ينتظر لغاية فترة من الوقت يدرك فيها تسبيحة في ركوع، لأنه من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، وأقل ما يدرك في الركعة تسبيحة سبحان ربي العظيم، فوقت يدرك به تسبيحة في الركوع يتيمم ويصل. أما إن كان غالب عليه الشك قال يصلي في منتصف الوقت، يتيمم ويصلي في منتصف الوقت. دي قضية الطلب للماء، يعني لازم يا عم الشيخ نطلب الماء أولا؟ نعم، لأن أصل التيمم بدل، والأصل أصلا في قضية الطهارة. مسألة من مسائل فروع المذاهب تكلم عليها بعض المالكية وبعض الشافعية، لو غلب على ظنه أن لا وجود للماء وتيمم وكبر وسمع خرير الماء، سمع الصنبور واحد فتح عن سيجاب ماء، ماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء في هذه الجزئية، فمنهم من قال هو ما زال في الوقت يخرج ويتوضأ، ومنهم من قال لا، فإن استمر جاز وتوضأ لمن بعده حتى وإن كان للسنن، لأن التيمم يرفع به الحدث لفرض وسنة في الوقت، كلمنا في المسألة دي المرة اللي فاتت في البداية. لكن إن تيقن أن الماء جاء بسماع خرير الماء من الصنبور، فتح واحد يفتح الحنفية جنبه فسمع صوت الحنفية جاء الماء وصلت، لو أكمل صلاته ولم يقطعها قالوا عليه أن يتوضأ لسنتها ولا يصلي بالتيمم، لأن الأصل إذا حضر الماء بطل التيمم. طب ما بطل التيمم وهو في صلاة؟ قال يمكن يكمل الصلاة على تيممه لأنه في العمل، لكن في الشروع في عمل جديد يلزمه أمر جديد. وأما المسألة الثانية فإن مالك رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة. سبب الخلاف في هذا يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ اختلف الأئمة، قضية طلب الماء دي لازم أطلب الماء وما أجدوش أسمى بعد ذلك أني غير واجد للماء، ولا بمجرد حصولي على علم يقيني أن الماء غير موجود يبقى الطلب لا فائدة منه؟ أبو حنيفة يميل الرأي الثاني، قال لا يلزمه الطلب طالما أنه يعلم أنه لا وجود للماء، لا يلزمه أنه يروح ويسأل على الماء، فيكفي أنه يعلم يقينا أن الماء غير موجود. وإن كان الخلاف لفظي بالاثنين، لكن ترتب عند فروع المذهبية عند المالكية والشافعية شيء وعند الأحناف شيء آخر، لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن عدم وجود الماء، إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء، يعلم أن الماء مقطوع في صحراء موجود في صحراء ولا ماء موجود فهو متيقن أنه مش ماء فلا يلزمه الطلب، يعلم أن الماء مقطوع في مكانه منذ فترة ونبه عليه من قبل أهل الاختصاص أن لفترة قادمة لن يأتي الماء فهذا عنده يقين فلا يطلب منه أن يطلب الماء. من الذي يطلب منه أن يطلب الماء؟ الذي يدخل في قضية الظن وقضية الشك وقضية الوهم. أما المتيقن على أي من الحالين يفعل بيقينه، لكن عنده ظن يطلب، عنده شك يطلب، متوهم بأمر يطلب الماء. وأما الظن فليس بعادم من الماء فيطلبه، ولذلك يضعف القول بتكرار الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء إذ لم يكن هناك علم قطعي بعدم الماء. يبقى الحالة الوحيدة التي يعذر فيها الإنسان بعدم طلب الماء اليقين على عدم وجوده، أما في حالة الظن يطلبه، وفي حالة الشك يطلبه، وفي حالة الوهم يطلبه. المسألة الثالثة وهي اشتراط دخول الوقت، هل يلزم لمن أراد الصلاة أن ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة فيتيمم أم لا؟ ويا ترى وقت الصلاة هذه بالإعلان بدخوله أم الإعلان بخروجه؟ يعني أنت عايز تصلي الظهر النهاردة، هل العبرة بدخول وقت الظهر أم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر؟ على أيهم؟ دي مسألة من المسائل التي تكلم أيضا فيها الفقهاء، وهي اشتراط دخول الوقت. فمنهم من اشترط وهو مذهب الشافعي ومالك، ومنهم من لم يشترط به قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. قالوا لا يقاس في الأصل دخول الوقت في الوضوء ودخول الوقت في التيمم. احنا عندنا قاعدة تقول ليس شرطا على كل متوضئ أن يصلي، ولكن الشرط على أن كل مصل لا بد أن يكون متوضئا. هل القاعدة دي أشيل متوضئ وحط متيمم؟ لا. ليه؟ لأن البدل يصح أن يكون مبدلا عن شيء بشروط، بشروط، وإلا صار البدل والمبدل عنه شيئا واحد. لو عملت التيمم كالوضوء تماما، إيه الفرق بين الاثنين؟ يبقى لا يصلح التيمم إلا بشرط عدم وجود الماء. بل وفقنا الفقهاء في المسألة الثانية إن هذه التفصيلة لابد أن يكون فيها طلب على 4 مراحل موجود. فلا يصلح أن يكون التيمم كالوضوء على طول الدوام، أتيمم مثلا من الإشراق من الشروق وأظل على هذا حتى صلاة الظهر، فهذا لا يجوز. عندنا مسألة حساسيتنا بعد ذلك، هل يتيمم لصلاة الظهر وإن كان على تيممه ولم ينتقد وأذن للعصر يصلي بتيممه أم يلزمه تيمما جديدا؟ ليه؟ لمن عنده في الوضوء لو ظل على وضوءه 40 ليلة كما كان يفعل أبو حنيفة فوضوءه صحيح وصلاته صحيح. أما التيمم فيها كلام كبير عند الفقهاء، خلاص. فقالوا يلزم من صحة التيمم دخول الوقت، وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي. ولما نقول مذهب مالك إلا أنه قال وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك، لما يشذ واحد من أصحاب مالك لا يؤثر في المذهب، فالمفتى به في المذهب قد يكون بين خلاف كثير. لما تقرأ مثلا عند المالكية في مختصر خليل يقول لك قال به فلان وقال به فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان والظاهر عندي كذا وكذا والمفتى به في المذهب كذا، قد يكون بين الرأيين. المفتى به في المذهب ليس إجماعا في المذهب، يعني نقول والمذهب على كذا هذا ليس إجماعا في المذهب، خلاص. لكن لما أقول اتفق المذاهب على كذا يبقى القضية فيها اتفاق، أن أهل المذهب لم يشذ بهم أحد أو شذ شذوذا غير معتبر في المذهب، خلاص. وأبو حنيفة لم يشترط دخول الوقت قياسا على الوضوء، يعني أقدر أقول أن سبب الخلاف القياس، سبب الخلاف المعتبر هل يقاس التيمم على الوضوء أم لا يقاس. لأن ابن رشد قدم بكلام آخر المعتبر عند الفقهاء بقى. قال وسبب اختلافهم هو ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والقيام إلى الصلاة باتفاق علماء التفسير عند دخول وقت الصلاة، لكن ليس هذا سبب ظاهر في الخلاف بين الفقهاء. وسيستدرك ابن رشد على هذا الخلاف لأن هذا السبب هو الذي ذكر في المذاهب. أهل المذاهب لما ناقشوا القضية ناقشوا المسألة ناقشوها من هذا الباب، إذا قمتم دي هل يشترط فيها عند القيام إلى الصلاة نتطهر سواء كان بأصل أو ببدل بالماء أو بالتراب أم لا؟ لما كان النقاش بهذه الصورة لأمانة العلم نقله ابن رشد في تصديره لكلام سبب الاختلاف، إلا أن سبب الاختلاف غير ده تماما. فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة، وذلك إذا دخل الوقت فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة، أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت، إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك فبقي التيمم على أصله، أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية؟ وأن تقدير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم الصلاة، أردتم القيام إلى الصلاة. هذه خلافات بالمذاهب تعود على أصلها، هل الوضوء والتيمم شيء واحد بالنسبة للصلاة سواء حتقوم بدخول الوقت أو ستريد الصلاة وأنت في الوقت، أم القضية تختلف؟ ثم قال وأيضا فإنه لو لم يكن هناك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط. الاثنين سيان لما نناقش الآية بهذه الصورة، إذا قمتم أو إذا أردتم القيام، الاثنين حيؤدون إلى حكم واحد، سواء قلنا في الآية فيها محذوف أو الآية ما فيها محذوف. لكن هل هو ده السبب الرئيسي؟ لا، ليس هذا هو سبب الاختلاف الرئيسي في ذلك، لأن الآية تقرن بين الصلاة وبين الطهارة إلى الصلاة. لكن إذا فصلنا في نوعية الطهارة للصلاة وجب ذكر سبب الخلاف الفعلي، لماذا اختلف الفقهاء في هذا السبب بالذات؟ لأنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاس على الصلاة. الجملة دي أظن هي سبب الخلاف الفعلي لما ذكر وأيضا فإنه لو لم يكن هناك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم من سواء عند وجوب الصلاة فقط، لا أنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاس على الصلاة. إلا هيعتبر كلام الفقهاء إذا قمتم أو إذا أردتم على الخلاف الوارد بالاثنين سيؤدي إلى نتيجة حتمية واحدة، حكم واحد. لكن يا ترى السؤال هنا، هل يتساوى بين البدل والمبدل منه؟ هل يتساوى بين التيمم والوضوء؟ الذي يساوي بالاثنين يقيس التيمم على الوضوء، وطالما قاس التيمم على الوضوء فحيخرج حكم واحد، لأن القياس رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. اللي قاس التيمم على الوضوء قال أن التيمم حكم ولا فرع، فرع عايز حكمه، والوضوء فرع وله حكم الوجوب عند القيام إلى الصلاة. العلة رفع الحدث عند الاثنين، وقال القياس كده صحيح، فالاثنين زي بعض، فلا يجزئ التيمم إلا إذا أراد أو إذا دخل وقت الصلاة على الاثنين. اللي أنكر قضية القياس قال لا، ليه؟ لأن كلاهما يرفع الحدث، وعند النص، والنص قال لي صريح كده، لم تجدوا ماء فتيمموا، عندي نص بالوجوب، عند عدم وجود الماء تيمم. طيب لو ما قسناش هنقول فتيمموا يوجب الأمر بهذه الصورة، أم أن سيظل السؤال موجود متى نتيمم؟ هل نتيمم قبل دخول الوقت أم نتيمم عند إرادة الصلاة، عند دخول الوقت وإرادة الصلاة؟ أيهما أليق؟ نقول بالقياس ولا نقول في سؤال حتمي هنا موجود متى يتيمم الإنسان؟ الذين قالوا عند دخول الوقت قالوا لو تيمم وبين التيمم وبين الصلاة برهة وقت طويل قد يكون الماء موجود فلا عبرة بالتيمم. لو تيمم الصبح وظل على تيممه حتى جاء وقت الظهر، طيب جاء وقت الظهر فوجدنا الماء بطل التيمم، ايه لازمة التيمم قبل دخول الوقت؟ فقالت المالكية والشافعية حتى يدرك التيمم ويرفع به الحدث يصاب به الفعل تماما ولا فصل بينهما، يتيمم ويصلي، ليه؟ حتى يكون على يقين تاما بين الاثنين عدم وجود الماء، لأن لو فصل بين الاثنين بوقت ولو حتى يسير سيدخل في قضية غلبة الظن والاحتمال والشك والوهم، فلابد أن يطلب الماء، فلم يجد الماء ظنا ولا شكا ولا وهما، وحيخش فيه القضايا الثلاث الموجود. فقال الأولى أن يتيمم ثم يصلي مباشرة. ثم قال لكن هذا ضعيف، فإن قياسه على الوضوء، قياسه على الوضوء الوقت ويجعله من العباد، قياسه على الوضوء أشبه. فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة، لأن صحة القياس لم يأخذ بها إلا الأحناف، أعني من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت، فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه ليس ينطلق على اسم الغير واجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة، لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء. يعني الإنسان لو توضأ وما زال على وضوئه فالحدث مرفوع بأصل، لكن لو تيمم وما زال على تيممه ولم ينتقض يدخل فيه الأمور الثلاثة: ظن وجود الماء، أو الشك في وجود الماء، أو الوهم في وجود الماء، فيطلب منه الماء للاتفاق الذي ورد، فيكون بين هذه الثلاثة حتى يتيقن أن الماء غير موجود فيتيمم ويصلي مباشرة. ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم، هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، على ما حكيت من كلام الجد في المقدمات الممهدات، نقل كلام جده تماما في هذه الصورة، لكن ها هنا مواضع يعلم قطعا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت، ولا الماء بطارئ عليه. وأيضا فإن قدرنا طرق الماء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم، فقد لا منع صحته، وتقدير الطرق هذا ممكن في الوقت وبعده، فلم جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت، أعني أن قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه، وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي، ويلزم على ذلك أن يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فتأمله. أي يريد أن يقول لو أن التيمم مثل الوضوء تماما فلا فارق بين الاثنين، فالأصل بدل أن يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا أن يقول توضأ أو تيمم، فالاثنين سواء، لكن للوضوء أحكام بالاتفاق، وللتيمم أيضا أحكام بالاتفاق، طالما اختلفت وتغيرت أحكام كل من الاثنين إذن يقع كل من الفعلتين على ما كان من الشرع، ولو استحدث أمرا جديدا لزم دليل سمعي إما من القرآن أو من السنة يقضي بأن يفعل في التيمم كذا كما يقال يفعل في الوضوء كذا. ثم دخل في الباب الرابع في صفة هذه الطهارة، صفة هذه الطهارة، كيف يقوم المتيمم بعملية كيف يتيمم الإنسان، كيف يتيمم الإنسان. وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. الأصل الباب أن فيه خمس مسائل في الباب، ذكر منها ثلاثة وأحال اثنين على الوضوء لأن يشبه فيهما الوضوء تمام، علشان في آخر سطر في الباب سيذكر وبقي مسألتان كذا وكذا، ويحال على ما يقال فيهما كما قيل في الوضوء. طب ليه ما ذكرش انهم خمسة؟ ما ذكرش انهم خمسة لانه سيذكر التفصيلات بتاعته، اقوال العلماء والاستدلال عليها في الثلاثة الاول فقط. المسألة الاولى، اختلف الفقهاء في حد الايدي التي امر الله بمسحها في التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، على اربعة اقوال. لفظ اليد الأصل فيه أنه لفظ مشترك، كنا نتكلم في الاشتراك حتى ما كملناش المسألة في الأصول، هل يقال على اليد من أول الإصبع الذي يعلوه ظفر إلى رزغ اليد الكف يعني، ولا من أوله إلى الكوع، ولا من أوله إلى الكتف؟ فيطلق لفظ اليد يطلق على الكف وعلى الساعد وعلى العضد، فقالوا لفظ مشترك بين ثلاث، واحنا قلنا في المشترك طالما اشتركت فيه ثلاث معاني يبقى لكل معنى حكم. لما اجي اقول النهارده فامسحوا بوجوهكم وايديكم، طب المسح هنا هيكون بالكف ولا هيكون للساعد ولا هيكون للكتف؟ على الثلاث. مين هيفصل الاشتراك؟ السنة، لأن الاشتراك فيه نوعية من الإجمال، والإجمال اتفاق معاني تعطي دلائل مختلفة لمركب واحد. ده معنى كلمة إجمال، لما يبقى اللفظ مجمل يعني فيه أكثر من معنى، كل معنى له دلالة، كل دلالة لها حكم على مركب واحد من مبنى واحد. طب ايه اللي حيبين لي هذا الاجماع؟ ويقول لي الاجمال ده ان الكف مثلا هو المعني، او الساعد هو المعني، او الكتف هو المعني. السنة، لان السنة تبين مجمل الكتاب. القول الاول ان الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو الى المرافق، وهو مشهور للمذهب، وبه قال فقهاء الامصار من الاحناف والمالكية والشافعية، قالوا لان الأصل في اليد في طهارة واحدة في نفس النوع الذي كانت منها بدل جاءت بكيفية معينة إلى المرافق، وإلى من الحروف التي تفيد أن ما بعدها هي النتيجة النهائية، إلى البيت، إلى المسجد، إلى كذا، فإلى المرافق إلى آخره. وبيان الخلاف الذي ورد عند الفقهاء في قوله إلى المرافق، هل إلى المرافق تقضي كلمة المرافق بالألف واللام عهدية ولا للشمول؟ كلمة في الجزئية دي العهدية يعني تعهد المرافق، فإلى بداية المرفق يكون عملية الوضوء. ولو أن الألف واللام بمعنى الشمول، فإلى المرافق تشمل كل المرفق، فلا بد يدخل فيه حديث غرة محجلين إلى منتصف العضد. كلام ده قلناه في الوضوء، اللي فاكر أو اللي عايز يرجع له يرجع له هناك. فإلى تفيد إن هي النهاية الأخيرة، فالنهاية الأخيرة إلى المرفقين. طب بداية المرفقين ولا كل المرفقين؟ نفس القضية التي قيلت في الوضوء يقال عنها في التيمم. والقول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث، وهذا مذهب أحمد وقول علي بن أبي طالب وعمار رضي الله عنه، وقول جماعة من الصحابة للحديث. حديث عمار فيه لفظة عند الدارقطني وليمسح بكفيه، وفي رواية فليضرب بكفيه، فقالوا أن الكفين هنا المقصودين بكلمة الأيدي، فالضرب ما كان إلا على اليد، والمسح ما كان إلا على اليد، فاقتصر معنى اليد في الكف، فقالوا أن عملية التيمم لا تكون إلا على الكف. هذا قول. والقول الثالث الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان وهو مروي عن مالك. هذا نص آخر عن مالك. إن كان الفرض في الكفين فقط فالاستحباب يكون إلى المرفقين. ليه؟ ليجمع بين رواية عمار وبين نص الآية، عشان يجمعني بالاثنين. وإحنا عندنا في الأصول الجمع بين الدليلين أولى، للقاعدة التي تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طالما الدليلين ممكن نعمل بهم، يبقى قاعدة الجمع تقدم على قاعدة التعارض. عند التعارض أول حاجة يذهب إليها الفقيه يجمع بين الاثنين، كلاهما نصين. طب ليه خدت واحد ست واحد؟ لازم تقول لي واحد منسوخ، واحد ناسخ، واحد دلالته كذا، واحد دلالته كذا، هذا أصرح، هذا أظهر، هذا كذا، فعشان كده خدت بيه. هذا ضعيف الدلالة، ضعيف السند، ضعيف القول، ضعيف اللغة، عشان كده ما خدتش بيه. يبقى لازم تقول كده في الاخر انت سبته. قبل ما تروح لقواعد فك التعارض والترجيح تقول لو امكن الجمع كان اولى، لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فنص مالك على ان الكف جاء برواية عمار، فالاولى هو يحتمل الفرضية، والمرفقين جاءوا في نص من الآية فقال هذا على سبيل الاستحباب وهذا على سبيل الوجوب. طب الوجوب يكون بالسنة والاستحباب يكون بالآية؟ قال نعم، لأن الإجمال جاء في الآية، والتفصيل والبيان جاء في حديث عمار فليضرب بكفي أو فليمسح بكفي على الرؤيتين. فالنبي حدد بالكفين، والباء هنا إما أن تكون للإلصاق، وإما أن تكون للاستعانة، وإما أن تكون لحرف الجر. أنا بحاول أركز على معاني الدلالات دي، لأن ده هناخده باب في منهاج البيضاوي، كل حرف له معنى. لو أن الإلصاق ما يلصق به حرف الباء يعم، فبالكفين يعني كل الكفين خلاص. لو أن المصاحبة يبقى يصاحب الحكم حكم الباء، في الاثنين بيديني معنى الكف ما بيخرجش برا الكف. لكن المرافق قلنا هيدخل الى بداية المرفق الساعد بس ولا لغاية اخر المرفق على الالف واللام الموجودة، فاحتمل الاحتمال دخل فيه الاجمال، فالاجمال جه في نص والتفصيل جه في نص، فيقدم المفصل على المجمل فيه على القواعد المعنية في الاصول. القول الرابع ان الفرض الى المناكب، وهو شاذ وروي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. من قال أن روي عن الزهري وعن محمد بن مسلمة ابن حزم في المحلى بالآثار، وهذه الرواية فيها كلام كبير جدا، لأن إحدى طرق الأحاديث التي وردت عن عمار كان فيها الزهري، فلا يخالف روايته، والكلام فيها عند المحدثين كبير. ثم قال والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب بين الكف وبين الساعد وبين العضد، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني، على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا. احنا قلنا لو تفتكروا في اللغة العربية تبدأ بالتركيبات وتنتهي بالاستعمالات، بركب الكلمة اليد ألف لام ياء دال، استعملها فين بقى؟ على حسب استعمالها خلاص. فيبدأ الكلام في اللغة العربية بالتركيبات وينتهي بالاستعمالات. فلما يقول لي وهو أظهرها استعمالا، أي أن العرب كانت تستعمل اليد لفظة تطلق عن الكف في ظواهر استعمالاتها، كان يوامن العرب بعضها بعضا بيده أي بكفه. الإنسان مش بيجي باليمين، لما يجي يسلم على واحد بيمينه مش هيسلم بيده كلها لغاية الكتف، كان بيسلم بإيه؟ بس بالكف. فكانت استعمالها على الكف أظهر، لهذا قدم ابن رشد هذا الرأي ويقال على الكف وعلى الذراع، ويقال على الكف والساعد وعلى العضد، على الثلاث. والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة إنما يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفق فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك. وكفيك اول النص قال تضرب بيديك، الضرب هيكون بايه؟ هل بكل اليد لغايه الكتف ولا بباطن الكف؟ باطن ولا ظاهر؟ بباطن الكف، ان تضرب بيديك. فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم في عمليه الضرب اليد على الكف، ثم فصلها في آخرها قال تمسح بها وجهك وكفيك. وكلمة وكفيك يعنى بها ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. أما الضرب فعل لا يكون إلا بباطن الكف، فاكر لما تكلمنا من مس ذكره فليتوضأ، وقلنا عملية المس تختلف عن عملية اللمس عند العرب، واللمس قد يكون بالظاهر أما المس قد يكون بالباطن، وعليه خرج الفقهاء على أن من لمس ذكره لا يتوضأ ومن مس ذكره يتوضأ. فاكرين الكلام ده؟ الكلمة طالما خصت في نص نبوي إذن ما عداها لو وجد لا عبرة له بالأحكام الشرعية، عشان تبقى إنسان أصولي دور على اللفظة التي وردت. لو احتملت عندك أكثر من معنى سأل نفسك لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، طالما إن قال لي من مس يبقى يختلف عن قوله من لامس، والملامسة موجودة وموجودة في النصوص الشرعية كثير، أو لامستم النساء ما قاليش أو مسستم. قال بعض الفقهاء أن المس ينبغي فيه القصد واللمس لا ينبغي فيه القصد، لذلك جاء الاعتبار بالحكم الشرعي عند المس ولم يأتي باللمس، لأنه قد يكون اللمس عفويا أما المس لا يكون عفويا، لابد أن يكون فيه القصد والنية. كلام كثير جدا احنا قلناه بكده وتكلمنا فيه في أسباب اختلاف الفقهاء. وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام، أي القول ما زال إلى عمار، وأن تمسح بيديك إلى المرفقين. وروي أيضا عن ابن عمران عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وروي أيضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عدد القياس لها، أن القياس في قوله إلى المرافق ورد في نصوص كثيرة، في نص ابن عمر وفي رواية لعمار وفي نص لابن عباس، ولم يرد لفظ الكف إلا في رواية واحدة لعمار، وفي نفس الرواية دي اختلفت فقال فيها إلى المرافق. فلما رواية واحدة لراوي واحد تتعدد ويعضدها شواهد ومتابعات أخرى لرواية من الثانية، يبقى الشواهد والمتابعات قوت رواية على أخرى عند علماء الحديث، فيؤخذ بها عند علماء الأصول. ناهيك أن القياس في قياس قضية عملية التيمم في كفيته على عملية الوضوء في كفيته في هذا العضو بالذات، عضو اليد، فالقياس يعضد الرواية التي ورد فيها إلى المرافق، فقو جمهور العلماء على أن الضربة الأولى في التيمم تكون إلى المرافق ولم يكن الكف فقط. والجمهور كما قلنا جمهور الأحناف وجمهور الشافعية وجمهور المالكية. أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء هو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد، ومن زعم أنه ينطلق عليه بالسواء وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ، فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجازا، وليس كل اسم مشترك مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا. ذكرت أن الاشتراك ضرب من ضروب الإجمال. طيب هل كل مشترك مجمل؟ لا. ليه؟ لأن الإجمال كما قلنا لابد أن يشترك أو تشترك المعاني في الحكم الشرعي الناتج عنه، زي ما عند اليد لفظ مشترك قلنا فيه الإجمال، لكن مش كل مشترك مجمل. لفظ القرء لفظ مشترك لكن مجمل لا. الحيض لها حكم والطهر لها حكم، وعلى اللغة البعيدة الهلال لها حكم ثاني خاص، يا إما انتظر ثلاث أهلة يا ثلاث حيضات يا ثلاث أطهار، فاختلف الحكم لاختلاف الاشتراك الموجود، فما فيش إجمال في القضية. مش هحتاج للسنة في فك الإجمال بقدر ما هحتاج للسنة في الترجيح بين الثلاث، فحول يا ترى هي ثلاث أطهار ولا ثلاث حيضات ولا ثلاث أهلة. فالسنة هنا مش هتبين لي مجمل، لكن السنة إيه؟ هتفصل لي مشكل. مفهومة الألفاظ دي ولا مش مفهومة؟ فقد يكون الاسم المشترك فيه إجمال لاشتراكهم في الحكم، اشترك لفظ الكف مع الساعد مع العضد في قضية المسح، فأصبح الإجمال هنا ينبغي أن يكون لي بيان من السنة تبين يا ترى إن عملية التيمم هنا هتكون إلى الكف بس ولا إلى الساعد مع الكف ولا إلى العضد مع الساعد والكف، يبين أقول اللفظ المشترك مجمل. أما في القرء اللفظ المشترك مشكل، أنا عندي 19 دلالة ينبني عليها أحكام شرعية تكلم عليهم صاحب الورقات، وأقسام الكلام إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا، أمر ونهي واوا ومجمل ومشكل. اللي يقرأ الورقات حاجة موجود فيه كلام ده نصا، خلاص يقبل مشكل غير المجمل. المشكل يحتاج إلى تفصيل، يفصل لي يقول لي هي ثلاث أطهار ولا ثلاث حيضات ولا ثلاث أهلة. أما البيان هو الذي يحتاجه الإجمال، يقول لي يا رب كف بس ولا كف وساعد ولا كف وساعد وعضد. وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به بالمجمل لإجمال حكم في ثلاثة معاني، لإجمال حكم في ثلاثة معاني. فما ينفعش أقول لك اضرب بيدك واسكت، لا، اضرب بيدك واليد هنا معناها كذا عشان ما سيبكش كده. لأن احنا لو رجعنا لأصل حديث عمار، أصل حديث عمار ده ورد فين؟ ورد في قضية الغسل، فاكرينه مع واقعة عمر رضي الله عنهما لما أصبح جنبا الاثنين ولم يجدوا ماء، فتمرمغ عمار لما رأى الدابة تفعل وكذا، ليه الحمار بيتمرمغ في التراب؟ فأوحي إليه هذه الفعلة فعل كما فعل الحمار. لما قيل للنبي هذا الأمر، وهذه قضية الإقرار قول أو فعل أو تقرير، الإقرار حكاية أمر بجانبه أو بعيدة عنه إليه ويقره على الفعل، أي يحكي الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو تحصل قدامه ويقر الأمرين فنسميه إقرار. مرتبة ثالثة في الأصول، أولها قول، ثانيها فعل، ثالثها إقرار. فقال إنما كان يكفيك يا عمار كذا وكذا، وجاء النص اللي هنتكلم عليه في التيمم. إنما يكفيك في الإقرار عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفعلة يا عمار، ما ذكروش الفعلة فأقروا على فعلته، فكأن فعل التراب يرفع الحدث. لكن الخلاف جه فين؟ فك الإشكالية جه فين؟ في كيفية فعلة التراب. إزاي؟ ماذا يفعل بالتراب؟ هل يفعل كما فعل عمار كل واحد فينا بيصبح الصبح شوف ليش التراب يعود مرمى خيط الحمار، ولا القضية تبقى شكلها إزاي؟ طبعا كله حيستنى المية. الله المستعان. إنه لا يصح الاستدلال به، ولذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو إما لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد والسواء بالسواء، فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأمر الثابت. فأما أن يغلب القياس ها هنا على الأثر فلا معنى له، ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد، فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة. فتأمل، أي يعود بالقول على الذي رجحه أن الأمر إلى المرافق، وما كان بين الفقهاء من اختلافات للروايات التي تعددت والإجمال التي ورد للاشتراك الذي كان في اليد والإشكال الذي ورد في الآية التي وردت، كل ذلك يخلص به إلى أن أمر التيمم يكون كف وساعد، كف وساعد. وأما من ذهب إلى الآباط، الآباط كلمة جمع مفردها إبط، والإبط ما كان تحت الكتف وهو المكان الذي يخرج فيه الشعر أو منبت الإبط كما يسمى هذا الأمر. من قال أن قول أخره ابن رشد لأن قول شاذ أن المسح يكون إلى الآباط، البعض قال طالما أن الكتف يدخل في اليد اشتراكا فماذا يمنع أن يكون المسح إلى الكتف، فأدخل الأمر لأن بيأتي من الكتف اليد كاملة إلى ما تحت الإبط اثنين مع بعض، فقالوا إلى الآباط. فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال تيمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا لوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. لاحظ أن حديث عمار دخل فيه ثلاث روايات، رواية بالكف، ورواية إلى المرفق، ورواية إلى المنكب. طيب لما تبقى ثلاث روايات في حديث واحد والحديث ثابت والثلاث روايات ثابتين، يبقى يلزم الأصول أن يعمل إيه؟ يدور على شواهد ومتابعات لرواية من الثلاثة يقويها عن الاثنين التانيين، وهذا الذي فعله ابن رشد، فجاء بالرواية التي تكون بالكف والساعد، وجمع لها الروايات التي كانت لابن عمر ولابن عباس مع رواية عمار، وقال أن روايتي ابن عمر وابن عباس تعتبر شواهد ومقويات متابعات لرواية عمار هذه المتوسطة، فقوى بها هذه الفعلة عن الكف وعن المناكب. خلاص عشان تعرف ازاي بيختار الفقيه الأدلة التي يستدل بها. حديث جه ثابت موجود في الصحيحين وجه في الموطأ موجود، لكن له ثلاث روايات، الثلاث روايات ثابتين، مش معقول حول التيمم يصلح بالكف ويصلح بالساعد ويصلح بالكتف، لا لازم واحدة من الثلاث. يبقى يلزمني أن أبحث عن شاهد ومتابع يؤيد هذا الرأي، أو يؤيد الأول أو يؤيد الثاني، مهم شاهد ومتابع يؤيد رواية عن الثلاثة لفك الإجمال الموجود فيها. ومن ذهب إلى أن يحملوا تلك الأحاديث على النذر وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن، وهو المذهب الذي نص فيه مالك، قال إن كان الكف فيه الوجوب فالاستحباب يكون إلى المرافق. هذا من باب الجمع بين النصوص، إعمال النصوص أولى من إهمال أحدها. خلاص احنا لا نلجأ إلى إهمال النص إلا لما يعذر علينا قضية الجمع،
لما نعرفش نجمع بين النصوص خلاص، والظواهر دلت الى التناقض التام والاضداد التامة، نحاول ان احنا نوفق بين النصوص، نقول هذا ناسخ منسوخ، ده دلالته كذا دلالته كذا، لا الموضوع كذا لا في كذا، خلاص. ففعل الاصولي اولا الجمع، ليه؟ اعمال النصوص اولى من اهمال احد هذه النصوص. فهو مذهب حسن اذا كان الجمع اولى من الترجيح عند اهل الكلام الفقهي، الا ان هذا انما ينبغي ان يصار اليه ان صحت تلك الاحاديث. لاحظ ان الروايات كلها جاءت عند الدارقطني وعند الحاكم وعند البيهقي، فيها كلام كثير جدا عند المحدثين، لكن دائما نعامل الفقهاء على شروطهم. طالما الفقيه استدل بالنص يبقى النص عنده صحيح، او على الاقل يستدل به. ليه؟ باقي الصغار طلبة العلم النهاردة يقول لا اصل نص الدارقطني هذا ضعيف. طب يا عم الشيخ انت قلت ضعيف وبعد، وانا قلت صحيح وبعد، حل المسألة ايه؟ في الاصول يقول لي يفترض صحة قول الخصم وان كان ضعيفا ويؤول، ويؤول، ودي ضربة الاصول احنا بنسميها حرفة الاصولي، افترض صحة حديثه واوله، لكن انت قلت لي ده ضعيف وقلت لي انا قلت لا صحيح، طب نفك المجلس وكلانا على مذهبه، يبقى القضية فيها رأيه ما ينفعش خلاص. علشان كده علماء الاصول قالوا طالما ان المجتهد او الفقيه استدل بنص فهو اقل ما يقال فيه، اي هذا النص صالح للاستدلال، صالح للاستدلال، تكلمه في دلالته، ما تقولوش ضعيف وخلاص وتسكت، لا تكلمه في الدلالة، وبعدين اخر ما تتحدث به ضعف السند او ضعف المتن على قواعد نقد المتن ونقد السند عند المحدثين وعند الاصوليين. المسألة الثانية، اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة لليدين، وهم الجمهور. وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون، أعني مالك والشافعي وأبي حنيفة. لفظ الجمهور غير الكتاب، يعني مجموعة غالبة كثرة قالت برأي وقلة قالت برأي الآخر، فدول الجمهور. قد يكون الجمهور هذا كثرة من المذاهب الأربعة وقلة، كالجمهور على وقوع الطلاق المعلق على شرط ووقوع الشرط. الجمهور ده منين يا مولانا؟ من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، خلافا لمن؟ لابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وفلان وعلان وتركستان، خلاص. لكن عند ابن رشد ده المصطلحات اللي بتتكلم عليها، هو خد مصطلح النفس، فلما تيجي تحاسبه تقول له ازاي الجمهور بيقولوا كده وفلان يخالف هذا الرأي؟ قال لك الجمهور أعني به الفقهاء الثلاثة معدودون، أنا بعدهم كده، من مالكا والشافعي وأبا حنيفة، دول عند الجمهور، لأن اللي خالف أحمد، فكأن عنده العد يكون بين أربعة بين خمسة، ما بيش بين كل المذاهب بأفرادها. ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما، أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان، وده رأي قاله سعيد بن المسيب وابن سيرين، نقل لأن الإجمال الذي ورد ضربتان بيدك، فيحتمل أن تكون الضربتان لليد، لأن ضربتان باليد هذه فعلة، طب أنا هعمل بهم إيه الضربتين دول بقى؟ ها؟ فامسح بهما الكف والوجه، طب بهما إيه؟ هل يا ترى الضربتين للكف وضربتين للوجه؟ هذا على تأويل، هذا على تأويل، فقالوا لكل ضربتين، ضربتين لليد وضربتين للوجه. والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك، والأحاديث متعارضة، والقياس في التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكن ها هنا أحاديث فيها ضربتان، فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء بالشاهد والمتابع وبالجمع، عشان دائما أقول مش بنص واحد يخرج الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بيخرج من مجموعة نصوص، يغلب على ظن المجتهد ألا يوجد نصا آخر في المسألة غير الذي جمع، أجتهد أبلغ غاية جهدي في جمع نصوص المسألة حتى يغلب على ظني أن ما فيش نص ثاني في المسألة غير أنا جمعت، فأبدأ أوفق بين هذه النصوص، لكن نص وجري مش هينفع، ها؟ لان غلط كتير جدا بنسمع فتاوى يستحي الشيطان ان يفتيها من جراء نص ويجري دي. المسألة الثالثة، اختلف الشافعي مع مالك وابي حنيفة، انا هخلص الباب ده عشان ما حسيت على البس، هخلص ان شاء الله كده يعني. اختلف الشافعي مع مالك وابي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب الى اعضاء التيمم، فلم يرى ذلك ابو حنيفة واجبا ولا مالك، ورأى ذلك الشافعي واجب، وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. المن هنا لفظ للتبعيض، او لفظ حرف جر، او لفظ للعلمية، لها تعدد معاني كثيرة جدا. ايه اللي بيحدد لي دلالة المعنى في الحروف زي الالفاظ بالضبط؟ السياق. لما يقول لي وننزل من القرآن ما هو شفاء، من القرآن ده جزء من القرآن، لو قلت جزء من القرآن يبقى من للتبعيض. طب اعمل ايه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن، يبقى من هنا للعالمية لكل القرآن، خلاص. طب منه هنا تختلف عن منه هناك، منه هنا اتفقوا للتبعيض واختلفوا على ماذا يعود هذا التبعيض. هل يعود هذا التبعيض على قضية المسح أم على الممسوح به؟ لو قلنا على قضية المسح يبقى جزء من عمل الوضوء، ولو قلنا على الممسوح به يبقى التراب. الأول قال بي مالك وأبو حنيفة، والثاني قال بي مين؟ الشافعي. الاثنين تحتمل اللغة، الاثنين تحتمل اللغة، خلاص. إلا أن مالك استدل برواية عند عمار وانفخ فيهما، انفخ في يديك لما تخبط باليدين انفخ فيهما، فعاد بمن على ايه؟ على الممسوح به ولا الممسوح اصلا؟ الجزء الممسوح اصلا، الممسوح به التراب، صعيد طيب، صعيدا طيبا، خلاص. لما قال لي انفخ فيه يبقى خرجت من الممسوح به الى الممسوح اصلا، الى الجزء الممسوح اصلا، خلاص. ابو حنيفة قال بقول مالك، او مالك قال بقول ابو حنيفة مع الترتيب في التاريخ، الا ان الشافعي قال لا، رواية عمار هذه ضعيفة فلا يستدل بها امام نص صريح من الاية، فالضمير يعود على اقرب مذكور منه، واقرب مذكور منه ايه؟ السعيد الطيب. فقال لا بد من وجود التراب ساعة التيمم. ده الفارق في سبب الخلاف بين مالك وابو حنيفة في جنب، وبين الشافعي في جنب اخر، وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وذلك أن من ترد للتبعيض، وقد ترد لتمييز الجنس. التبعيض هو تمييز الجنس، بعض الشيء ميزة من الكل. دخل الطلاب إلا أحمد، استثنينا أحمد. طب أنا ما يست أحمد كده، ما يست على أي أساس؟ هل هو طالب ولا كان مدرس موجود مع الطلاب فدخل؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، خلاص. لكن لما قول دخلنا من المدرسة، دخلنا من المدرسة فين؟ رحنا فين؟ مين اللي دخل؟ لأن المدرسة معلومة الهوية، مش يوم ايام ما هو كل الناس هتخش فيه، ففي بضع أو بعض الناس هيدخلوا منه، فميزنا البعض ده من الكل الذي لم يدخل من المدرسة، خلاص. دخلنا من فناء المدرسة عشان التعبير يكون أدق شوية، إلى الفصل مثلا، هل كل في الفناء هيخش فصل واحد؟ لكن انا بتكلم على فصل المتحدث المتكلم، ففي جزء دخل وجزء ما دخلش، فطالما قلت بعض يبقى ميزت جنس معين دخل في التبعيض وجنس اخر خرج عن هذا التبعيض، فقالوا من التبعيضية هي اصلا ترد لتمييز الجنس. تمييز اي جنس؟ جنس المبعض، جنس الجزء اللي انا بعضته، اللي انا اخذته، اللي جزأته. فمن ذهب إلى أن هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم كمن؟ كالشافعي. ومن رأى أنها لتمييز الجنس عامة قال ليس النقل واجب، كقول من؟ مذهب الثاني اللي هو قول من؟ مالك وأبو حنيفة. طبعا مع الدربة الكلام ده لازم يتحفظ، خلينا نفهم الأول، والتكرار بيعلم الشطار ويحفظ الشطار. ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا، والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، ولكن يعارضه حديث عمار المتقدم لأن فيه ثم تنفخ فيهما. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط، هذا نص آخر، يا مشاهد ومقوي ومتابع لقضية أن الحائط ليس عليها تراب، تجد بعض المتفلسفة من رعاة المذاهب ما فيش حائط نظيف يبقى صاحب الحائط مش نظيف، مش كده ولا غلط؟ لفظة الحائط لا تكون إلا على الجدار الذي يكون من ناحية البيت التي تكون في الداخل، الكون في الداخل هذا حائط، لما تروح للناحية الثانية تقول جدار. الحائط والجدار مبنى واحد، باطنه داخل البيت يسمى حائط، وخارجه خارج البيت يسمى جدار. فطالما قال لي حائط يبقى جوه البيت، لما جوه البيت ما فيه تراب يبقى صاحب البيت ماله؟ وصلت؟ وصل. طيب ولا صاحبة البيت هي نطلع بره الموضوع. وينبغي أن نتعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلاف في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هناك هي أسبابي هنا، فلا معنى لإعادته. المسألتين اللي قلت عليهم، مسألة حكم الترتيب في التيمم اليد الأول والرجل الأول، وحكم الفورية في التيمم المتابعة تيمم اليد وراها الوجه أو الوجه وراها، لا نفس الكلام الذي قيل في الموالاة والترتيب في قضية الوضوء يقال هنا في قضية التيمم. بكده يبقى احنا خلصنا بابين، عشان اللي زعلين منا من المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى حبالنا الباب الخامس والسادس والسابع من التيمم، وظن احنا كده خدنا يعني جزء كبير جدا من بداية المجتهد، عشان اللي زعلان منا حسيت ان هو ابن رشد نفسه يعني زعل منا لدرجة ان انت هجرت الكتاب.